البعد اللي هو الراحة والأنس والسرور. هذا أيضا يعمق ويقوى في رمضان، وغالبا في الصلاة، قراءة القرآن، الاعتكاف آخر الشهر، الصدقة، تفطير الناس، صلة الرحم، الصبر على الأذى، حفظ اللسان من الغيبة والنميمة. هذا كله ينميه رمضان. لأني أنت يعني أنت ترد على نفسك إقناعا منطقيا، ليش أترك الطعام وليش أترك الشراب وليش أترك النساء، بل مقابل أنا أفطر إفطارا معنويا على انتهاك ما لأجله تركت الضرورات لحفظ جسمي، يسمونه حفظ النوع. يعني الآن العاقل لو سألت العاقل تقول مناسب تترك الطعام والشراب الذي هو سبب حياتي؟ يقول لا، إلا إذا كان هناك هدف آخر. إذا كان هناك هدف آخر، وهذا أثبته علماء النفس في حتى في 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 النظام الغذائي، أن الجسم بحاجة في خلال السنة إلى أسبوع أسبوعين يصوم فيه. ما دام هذا في حاجة جسمك، أنت بأحوج إلى الصوم المعنوي. اللي أحيانا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيه. يعني تصور لسانك كم يتكلم باليوم الكلام، وبماذا يتكلم؟ هل هو في نافع أم في ضار؟
هذا بعد الطمأنينة، في شيء ثاني غير الطمأنينة؟
هذه آخرها. بعد ذلك طبعا نصوغ.
طيب ليش هل العلم النفس، وأنا أحدثك الآن كمتخصص وأكاديمي في علم النفس، 30 يوم هل هي لها معنى في التغيير سلوك الإنسان، ولا يعني هذه ممكن؟
طبعا هذا
سألت عن دراسات،
هذا سألت حقيقة وكتبت فيه مقال في أحد الجرائد، وأيضا كتبت فيه في عدد من يعني المنتديات. يعني فعلا لماذا مثلا ما كان رمضان 10 أيام، أو لماذا ما كان أقل أو أكثر؟ طبعا هذه لحكمة يعلمها الله وأهل السنة، يعني بذلك أو في منهج الإسلام ليس بالضرورة أن نعلل كل الأحكام، لكن إذا وصلنا لشيء يزيدنا يقينا فالحمد لله. طبعا علماء النفس، المعالجين النفسيين، أو أصحاب الصحة النفسية، أو أصحاب علم النفس الإيجابي، يقولون أن الإنسان بحاجة بالمتوسط ما بين 15 إلى 20 جلسة أو 20 درس. يعني حتى عندكم بالبرامج بالدورات الإعلامية أظن عندكم دورات ما بين 14 و16.
نعم.
فصياغة شخصية الإنسان تحتاج على الأقل للتعديل والتغيير والتطوير والتأثير تحتاج من 15 إلى 17 إلى 20. لاحظ رمضان 20 يوم رتيب، ثم العشرة الأخيرة الخير ضمرت، خلاص عندك الليل أغلبه، عندك في النهار، فأصبح لانتهى رمضان وأنت متشوق، تدمع عينك، تتمنى أن كل السنة رمضان، إذا دربت وكثف ذلك. فالحقيقة 30 يوم كافية لصناعة شخصية إيجابية مسلمة قوية، عندها المميزات الإيجابية، مطمئنة، اكتسبت بعض الإيجابيات وعالجت بعض السلبيات.
طيب الخطاب الدعوي اليوم بمجمله، أنت تشوف أنه خطاب إيجابي ولا خطاب سلبي في عرض رمضان للناس؟
والله شوف، الحمد لله، لا أنا لنا عدة سنوات، يمكن بالعشر سنوات الأخيرة، في طرح متنوع. طبعا في طرح من القديم جيد، خاصة مثلا الحرص على البيان للناس كيفية الصيام الصحيح من الأحكام أو الفتاوى، وهذا فيها عدد من العلماء وطلبة العلم جيدين. أيضا الطرح الوعظي اللي هو الترغيب،
أنا أتحدث عن الطرح الوعظي، يعني قضية تحفيز الناس. هل الطرح الموجود اليوم عند الدعاة هل هو طرح إيجابي، بمعنى أنه يحفز الناس للتغيير الإيجابي، ولا لا ما هو يعني يحتاج إلى تعديل؟
لا، في مجمله جيد، في مجمله جيد وفي تنوع، يعني بمعنى التبشير الناس بالخير، فتح أبواب الخير، رمضان يعني يفتح الباب للناس، يعني بشكل عام مبشر، بشكل عام محفز. يعني أنا أستمع لبعضهم وأتابع بعضهم في.
وين المشكلة؟ وين المفروض الخطاب يتخلون عنه الدعاة في الشيء يعني اللي ما يصنع الإيجابية؟
أنا حقيقة سياستي في برامجي في الغالب أنا دائما أميل لرصد الظواهر الإيجابية، لتنمية الأفكار الإيجابية، تعزيز الشخصيات الإيجابية. أنا أحاول أدخل هذا النهج بقناعة من عندي. احيانا في طرح انه يعالج بعض السلبيات فيتقصدها ويطرحها، جيد، هذا نحن بحاجه الى النقد اللي هو التمييز لغه، النقد سواء كان ايجابيا او سلبيا، بمعنى تكون عندي عينان، عين تنظر للسلبيات، ولكن يجب ان تكون النظره موضوعيه، يعني ما نبالغ، بالمقابل ما نغفل، حتى في ذاتي يجب أن أكون أحاول أن أكون ذات موضوعيا، يعني لا أرفعها فأغتر ولا أنزلها إنزال كبير جدا حتى أنني ما أقدم نفسي لبعض الأشياء.
طيب.
فالطرح في الجملة جيد، أتمنى أنه يكون متكامل ما بين الطرح الترهيبي والترغيبي، يسوقهم إلى المبشرات والتحبيب والتحفيز.
طيب. الآن الناس اليوم عندها رغبات في رمضان، يعني كأس العالم مثلا، الآن ندخل إحنا رمضان وحمى كأس العالم تغزو الجميع، في مسلسلات موجودة وكثير من الناس عنده رغبة في أن يتابع المسلسلات، في مسابقات، في تواصل اجتماعي. هل هذه الأشياء تتعارض في المشوار أو التغيير الإيجابي اللي ممكن نسويه إحنا في رمضان؟
طبعا نحن عندنا محددات في الإسلام، أو دعني أقول في ضوابط. الإنسان في الصوم ليس المقصود منه الصوم الجسمي اللي هو الطعام والشراب والنساء. الصوم المعنوي، بمعنى أن تعزز ما عندك من الطاعات اللي هي الإيجابيات وأن تعالج السلبيات، من أعظمها مثلا المحافظة على الصلاة في وقتها وجماعة مع المسجد مع الإمام، والسنن هذه تحرص عليها، الأوراد. يعني كثير من الناس الآن، أنا كمتخصص في علم النفس، اتصالات كثيرة، وأيضا عبر التويتر وعبر الفيسبوك وعبر الهاتف، اللي عنده قلق مثلا أو عنده اكتئاب، أو بعضهم يشكو العين، أو بعضهم يشكو السحر، أو بعضهم يشكو مشاكل دائم متنرفز. فلما أسأله أنا أقول له هل عندك مثلا، هل تحس عندك إيجابيات؟ قال لا والله ما عندي ولا إيجابية. إذا عنده مشكلة بالتفكير. طيب أنا أسأله هل تحس عندك نجاحات هذه السنة؟ قال لا أنا بقلش فيه، أنا عندي مشاكل مع زوجتي، أنا عندي كان عندي حبوب اكتئاب. طيب، فتلاحظ المسكين تكومت عنده نتائج في الأخير، سببها أنه هو غير منظم نفسه، غير عارف أين يتجه في الأخير، ليس يتعلم أحكام دينه، عنده معلومات طرطشة من قناة أو من موقع أو كذا. لو قلت له هل قرأت القرآن؟ قال من رمضان لرمضان يمكن، أو من الجمعة للجمعة. طيب هل عندك كتاب تقرأ فيه تتعلم فيه مثل ما تقرأ عن مشروع اقتصادي أو عن مشروع أي مشروع؟ يقول يعني أيضا يقول ليس عندي هذا الاهتمام. طيب هل عندك صدقة سر أو عمل خفي؟ هل أنت تجلس في البيت مع زوجتك وأولادك على الأقل في الأسبوع 3 جلسات أو جلستين خاصة بدون طعام وشراب، يسمى جلسة أسرية مهدفة؟ قال لا، مشغول أنا بأسهم ولا باستراحات ولا بسفرات ولا بيمين ومست. فلما تسأل هذه الأسئلة وفي الأخير في رمضان اللي هو لكي يصوغ شخصيتك، لأن رمضان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كل سنة مرة، في السنة التي توفي فيه مرتين، لكي يعطيه قوة للمصلحة لك. قال أنا أجلس أمام المسلسلات مثلا، أتابع مسابقات، أجلس على التويتر والفيسبوك ولا 3-4 ساعات. فتلاحظ أنه يعني رمته هذه الأشياء أخذته جانبا في اليمين. طيب ماذا استفدت؟ هذا السؤال. فأنا أدعو الناس بشكل عام إلى تحديد الهدف من رمضان. أنت ليش أنت صايم؟ ليش أنت تترك هذا الطعام والشراب؟ إلا أنك تنتبه إلى نظراتك وإلى ألفاظك وإلى سماعاتك، فلتسمع طيبا وتتلفظ بطيب ولتنظر إلى طيب. وأحكام الشريعة واضحة في هذه الأشياء، بمعنى أنك تحرص على أنك لا تسمع إلا طيب ولا تعمل إلا خير.
يعني زي كأس العالم، يعني تقول للناس يعني لا مين مشكلة يروحون فيهم، لأنه أنت تعرف أنه يعني يمكن يلعبون مباراة أو مباراتين في اليوم، يعني تتكلم عن 2-4 ساعات يستهلكها الإنسان في رمضان في متابعة مثل هالمباريات اللي يعتبرها شيء ما يتكرر لك كل 4 سنين. يعني شاب متعلق بكرة القدم وده في نفس الوقت أن يكون أفضل في رمضان، أنت إيش تقول؟
والله شوف يا شيخ عبد الله، أنا الحقيقة هالمباراة لن تفوته، يلقاها إعادة بعدين، تطلع لها النتيجة، لأن بيني وبينك ساعات رمضان عزيزة جدا ولن تعوض. ولو مات تندم، يعني انه الان لو تجلس تسولف بس مع انسان لك 2-3 ساعات بسوالف عامه، انت فرطت في وقت كثير، الا اذا كان في حاجه. يعني رمضان فرصه، يعني رمضان لا يعوض، يعني قد لا تدرك اخره او منتصفه او لا تدرك السنه القادمه. فانا لا اقول لك انا احرم، لا لا, لا لست احرم ولا احلل، ولكن اهتبل الوقت واختصر على نفسك كثيرا من المباحات أو من الأشياء المفضولة إلى الفاضل. رمضان حاول أن تعمل فيه الطاعات الخالصة قدر ما تستطيع وتجتنب المحرمات الخالصة قدر ما تستطيع.
يبدأ بالشيء الأسهل عليه ولا الأصعب؟ يعني أحيانا يصير الواحد أول ما يبدأ رمضان يصير متحمس كثير عنده طاقة، هل يروح للأشياء اللي يحبها أكثر ولا لا يبدأ بمدامه متحمس خلي يروح للأشياء الأصعب ولا وإيش سوي؟
هذا يسمونه باتخاذ القرار. هذه لو تحتاج إلى دورة خاصة، لكن القرارات ثلاث قرارات. الأسهل الأفضل، الأسهل الأصعب الأفضل، ثم الدرجة الأخيرة. إن قدرت تأخذ الأسهل، إن جمع الله لك السهل الأفضل، هذه نعمة. إذا 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 أقدمت على العمل هو الأفضل وهو سهل عليك ولا سهل إلا ما سهله الله، هذه نعمة. إذا لم تستطع ذلك فصار هو الأفضل الأصعب، توجه إليه وتحمل، سيكون بعد ذلك سهلا. وقد تأتي إلى الأخير اللي هو ليس سهلا وليس يعني صعبا وليس هو الأفضل، هو المفضول.
يعني خلينا نعطي مثال بس عشان ما ماتوا، يعني مثلا صلاة التراويح، يعني واحد يقول كان الآن متحمس بداية رمضان بس أنا صلاة التراويح ثقيلة علي، ما هي يعني زي مثلا القرآن، القرآن لا أنا الأسهل الأفضل فأنا مكمل فيه، لكن خليني على صلاة التراويح، ما هي ما هي ماني، لكن الآن متحمس، هل أبدأ مثلا بالتدرج شوي شوي وأزيد ولا لا أبدأ بقوة لأنه قد في منتصف الشهر أو في نهايته لا أنا يمكن أبدأ أنزل؟
لا، هو طبعا الحقيقة اللي ما كان يقوم أول رمضان قبل رمضان طبعا سيصعب عليه إلى حد ما أنه يقوم الساعة الأربع أو ساعة مع الإمام، خاصة ليقرأ قراءة متوسطة. لكن اللي يظهر لي والله أعلم أنه إذا استمر، لأنه في آخر رمضان اللي هو في الأخير بيصير في قيامان غالبا أو قيام طويل، على الأقل يستمر في قيام التراويح اللي أول الليل. يعني الساعة الأربع لا أراها أنها صعبة، خاصة إذا كان في نشاط جمعي، يعني في تقريبا 200 أو 40 أو أكثر.
لكن أنتوا وأنتوا في مشروعكم هذا عندكم معايير وقياسات واضحة تستطيعون تحددون أنه إلى أي حد تطور الرجل هذا من بداية رمضان؟
بس قبل رمضان وبعد رمضان. الآن مشرع يعني موجود القياس على مواقع حلول ومواقع تويتر، موجود نقيسه قبل رمضان نعطيها النتيجة ونعطيها التطبيقات، وبعد رمضان نعطيه النتيجة ونعلمه الفارق بين قبل وبعد.
وين زنت وين مكانك راوح؟
ارتفعت فيه عندنا 8 أبعاد، وش اللي ارتفع؟ نعطيه النتيجة الكلية ونعطيه النتائج الفرعية.
الأطفال طيب، وإيش الشيء المفروض نركز عليهم في
التدريب
للتغيير الإيجابي؟ وين يعني؟
التدريب ندربهم رقم واحد على الصيام. خاصة لأعمارهم ما بين 7 إلى 10، يعني قادرين نعودهم، وإذا تغافلون وأكلوا نمشيها، لكن ندربهم. وهذا ما حصل في حديث الربيع، قد كنا نصوم صبياننا خاصة في عاشوراء وبعض المواسم، فنجعلهم يصومون. أيضا الولد اللي عمره مثلا اللي هو يميز ممكن نأخذه بصلاة التراويح بحيث يشوف الجامع ويصلي ويدعو ويحضر دعوة المسلمين، هذا جيد. فنعودهم، أيضا نعودهم على الصدقة، يعني نأخذه معنا إلى بعض بيوت الفقراء والمساكين بحيث أنه يدفع ويعطي ويحس بالآخرين.
أريد أن أنتقل معك إلى محور آخر. إحنا عندنا في هذا البرنامج في كل يوم نأخذ خبر هو أبرز الأخبار التي وردت أمس، خلونا نشوف الخبر الأهم اللي ورد معنا بالأمس، خلونا نشوف الخبر سوا. الكشف عن مخطط لتفجير مصارف سعودية. طبعا هنا اكتشف يعني كما ورد في الخبر وصحيفة الحياة قالت انه طلعت على التحقيقات الموجودة، وانه هناك احباط لمجموعة إرهابية حاولت ان تفجر مصارف سعودية لهدف ضرب الاقتصاد السعودي لكنها احبطت هذه. انت الان هذا الخبر وانت شايف ايضا انه مثلا جون كيري جاي الى يزور الملك في السعودية، والعراق فيها توترات كبيرة، وأيضا هناك سوريا. أنت كيف شايف الوضع بشكل عام؟ الناس الآن المفروض وين تفكر؟
صح، يعني طبعا لا شك أن هذه من الأمور الكبيرة التي كانت بعيدة عن بلدنا والآن أصبحت تقترب. هي مثل النار الآن التي تزداد شيئا فشيئا حتى ربما تدخل بساطنا.
نعم،
طبعا من أهم الأشياء التي أؤكد عليها كثيرا ونسعى إليها هي زيادة اللحمة الاجتماعية والوطنية، بمعنى التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع والوطن والتقارب ما بين الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس مع الجميع. هناك أحيانا في نوع من أزمة ثقة أو تباعد لسبب أو لآخر، مهم جدا أن تبعد هذه السياجات، يحصل فيه دعني أقول من النزول من العلماء من الأمراء من الكتاب، النقد السلبي في الصحافة، النقد السلبي في الإعلام، كلام الاتجاه على الاتجاه الفلاني، كلام الاتجاه هذا على الاتجاه الفلاني، والتخوين، هذا يجب أنه يبتعد، لأن نحن أبناء سفينة واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، رأيت أن تقول هذه مصارف وأوضاع العراق الآن وأوضاع سوريا، هؤلاء أهلنا في العراق وفي سوريا يحتاجون منا دعاء، يحتاجون منا نصرة، يحتاجون منا نحس بهم. سيأتي يوم أو سيأتي زمن قد نحن نريد من الآخرين يحسون بنا. مهم جدا أننا نزيد بعد اللحمة الوطنية والاجتماعية للحمة العربية والإسلامية، بحيث أننا نكون دائما قريبين من كل محتاج، نفرج هم المكروب، ننفس ما لديهم، ندعو لهم. هذا الذي حقيقة أنا أدعو إليه دائما وأؤكد عليه كما أكد عليه القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يعني الخلافات تعرف الآن الخلافات خاصة بين التيارات تستهلك كثير من
الوقت والجهد.
يعني مع الأزمات هذه، خاصة الملك حتى أصدر يعني قرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضي المملكة وأمن واستقرار الشعب السعودي، هل من أمن واستقرار الشعب السعودي أنه إحنا نتجاوز بعض المشاكل والخلافات والصراعات التي ليس وقتها الآن، وأن نكون قريبين أكثر من بعض؟
لا شك، يعني الحقيقة أنا يزعجني أحيانا، وإن كنت لا أدخل فيها، لكن يزعجني أحيانا ما أراه من التخوين. يعني يوجد هذا الله الجميع، يوجد من البعض أن هذا يقذف هذا وهذا يقذف هذا، حتى بعبارات ما هي مناسبة. يعني قال ابن المقفع في بعض أدبياته، أنا أذكر، ليكن علاقتك مع من تحب ومن يشاركك فيما تحب، يعني في البلد في الأرض في الوطن في الإسلام، أن تكون بين عدوتين. العدوة إن لم تستطع أن تجتمع أنت وإياه بعدوة الفضل فلا تتجاوز عدوة العدل. مهم جدا يكون بيننا عادل، يعني حتى لو أنا لا أريدك يا عبد الله يجب أن أكون عادلا معك في قراري ورأيي. الله عز وجل في القرآن أمرنا بأمرين واضحين الحقيقة، في سورة النحل وفي سورة النساء، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إذا قال بالعدل في سورة النساء، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أيضا، وإذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله أمرنا ليش؟ لأنه يعني مفترض أن يصير بيننا خلافات، يصير فينا نزاع، يصير في بيننا وجهات نظر مختلفة، يجب أننا على الأقل نحترم بعضنا، لا نخون. بمعنى أن ليس معنى أنك أنت اللي تخدم البلد وأنا لا أخدمه، فأنا أنت إنسان سيء، أنت إنسان لك أجندة خاصة، أنت إنسان لك كذا وكذا، طيب أنت اللي ما شاء الله عليك وأنت اللي خادم من البلد وأنت اللي كذا وكذا وحساباتك مثلا كذا وكذا، يعني ما معنى أنك تسفه الآخر؟ معنى أنك تمدح نفسك. هذه قضية واضحة، ولذلك القرآن في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا، لما قال بعض العلماء المفسرين ولا تنازعوا أي أنه سيكون هناك أسباب نزاع، يعني في اختلافات، فالله أقر في خلاف لكن لا تجركم هذه الخلافات حتى تتنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأمر ليس سهلا، الآن الأمر الآن كلام، لكن بعد ربما سنة أو سنتين لقد لا يكون كلام، قد يكون شيء آخر. فلذلك أنا دائما أدعو إلى أننا لا نخون بعضنا بعضا ولا اختلفنا، ثانيا أن يحترم بعضنا بعضا، وأن يحاول أن الإنسان يقدم مبادرات. يعني دعنا من كثرة الكلام، قدم مبادرات.
يعني مجرد الاختلاف ليس يعني حجة للتخوين.
يعني أنا حقيقة يعني أنا ألاحظ بعض التويتر ولا أدخل فيها الهاشتاجات فيها الحقيقة، وكتبت
لاحظ
حتى كتبت هاشتاج وانتشر اسمه أدب التغريد، أو كتبه ناس قبلي بس كتبت فيه تغريدة. يعني طيب ما مشكلة، لنفرض أنك اختلفت مع إبليس، مع بوش، مع شارو، مع فلان، الإسلام أمرنا أن نعدل معه. يعني ليش أنا أصادر وأتكلم عن شخصيته وأنه اللحية كذا ولا أنه إنسان فاسق ولا لا لا لا، لا تتكلم عن شخصية، تكلم عن الفكرة، تكلم عن شيء معين، ناقشني بالفكرة، ناقشني بالحوار، لا تذهب لأشياء فرعية. ولما تناقشني بالفكرة أيضا احترم هذا النقاش، يعني أعطي الإنسان نوع من دعني أقول الحق التوازن. يعني الله عز وجل وهو الخالق وإبليس وهو المخلوق كان في حوار، يا إبليس ليش ما سجدت؟ والله أعلم. قال إنه خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إذن كذا وكذا وكذا، كان في نقاش. النبي صلى الله عليه وسلم مع من اختلف معهم كان في نقاش. أنا أدعو جميع الناس اللي مبنائنا وأهلنا وجميع من يكتبون إلى أن يكون عندنا نوع من أزمة، نوع من الأخلاق، حتى إذا صار عندنا نوع من الأخلاق يكون عندنا نوع من الثقة. إذا صار عندنا نوع من الثقة استطعنا نستثمر إمكانياتنا الهائلة داخل البلد والعقول الإبداعية فيها.
طيب أنا أستأذنك في استعراض مجموعة من الصور، ممكن تفتح لنا مجموعة من المحاور إن أذنت لي. خلونا نشوف الصورة الأولى. تعرف هالشعار ها؟
أي هذا الشعار وقريب.
هذا الشعار هو شعار حلول. أنت في عام 2002 أطلقت موقع الاستشاري، هذا موقع باسم حلول. حدثني عن طبيعة الموقع، يعني موقع وسميته حلول، هل فعلا أنتم قادرين على تقديم الحلول من خلال موقع إلكتروني؟
أي طبعا، هو أول ما بدأ طبعا نحن متخصصون في العلم النفس، أنا وزميل الدكتور سليمان الجمعة ومعنا الأستاذ خالد البريدي ومعنا مجموعة من الإخوة. في ذلك الوقت بداية الإنترنت لاحظت أنهم لا يوجد أو قليل، لا أقول لا يوجد، لكن قليل من يوجد من المتخصصين من يقدم استشارات نفسية سلوكية وتربوية أيضا ونوعا ما اجتماعية أسرية، لكن نفسية سلوكية مجانا أو تقدم لجميع المحتاجين لها. الحمد لله أطلقنا، وكانت هذا باكورة الإنتاج اللي هو تقديم الاستشارة النفسية والسلوكية لجميع المستفيدين منها باللغة العربية في كل مكان. وعندنا ولله الحمد أكثر من 100 دولة يدخلون علينا، يعني أكثرهم طبعا من الدول العربية.
طيب في مواقع كثيرة، يعني ليش إيش فرق
نحن تخصصنا، يعني نحن موقعنا فقط للاستشارة النفسية والسلوكية، ما عندنا.
بس إحنا كمجتمع هل عندنا خلط ما نفرق بين المعالج والأخصائي والطبيب أو أصلا ما بين الفرق؟
لا، الأخصائي طبعا فيه الطبيب النفسي يقدم العقاقير، المعالج النفسي يقدم الاستشارات اللي هي التحليل والجلسات.
الطبيب النفسي هذا يصرف أدوية،
مؤهل يصرف أدوية،
اللي هو خريج كلية الطب،
كلية الطب ثم أخذ زمالة بعلم النفس.
أي.
وعندك الاستشاري النفسي اللي درس في الأقسام النفسية ماجستير ودكتوراه.
أي.
وعندك الأخصائي النفسي
هذا معالج، ده
معالج. نعم،
هذا يقدم إيش؟ استشارات،
يقدم جلسات،
جلسات
أو العلاجات حسب المدارس التي ينتهجها.
هل هو من رأيه ولا لازم الطبيب النفسي يقول له أنه
لا لا لا، هو مستقل عن الطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو المؤهل يقدم عقاقير، وقد يكون مطلع على الدراسات النفسية والنظريات النفسية. المعالج النفسي أو المتخصص النفسي في توجيه الإرشاد النفسي في علم النفس الكلينيكي أو كذا يصير يقدم الجلسات والعلاج النفسي حسب المدرسة التي ينتهجها. الأخصائي النفسي هو اللي معه البكالوريوس أو معه ربما دورات بعدها، بحيث يكون متخرج من أقسام علم النفس.
يعني عنده ماجستير دكتوراه، وش يصير؟
الدكتوراه هو يصير دكتور
نفسه.
أي لكن أوكي. لكن الماجستير درجة أقل من الدكتور، والأخصائي درجة أقل من الأخصائي، أقل يبدأ.
بس هو الملاحظ الآن، يعني خاصة مثلا في السعودية وحتى في الخليج، قضية أول شيء إنه الاستشارات هي مزحومة، يعني عندنا قلة في قضية الأخصائيين اللي يقدموا مثل الخدمات.
نعم.
زائد أنها أسعارها غالية، أنت لما تروح للعيادات النفسية يعني أنت ممكن تلقى 300-400-500 ريال. أيوة. على الجلسة، على الموعد، واللي ممكن ما يقعد 10 دقائق ويقول لك خلاص.
وطبعا لا شك يا أستاذ عبدان، أنت وقعت على الجرح. الآن نحن يعني بحاجة، يعني يشكر من بادر في هذا العمل وفتحوا. مثلا نحن عندنا في المستشفيات الكبرى في بعض العيادات وإن كانت مزحومة، عندنا أيضا في القطاع الخاص قليل وبفلوس وقد يكون مجاني أحيانا ومدعوم. نحن بحاجة الحقيقة لفتح مواقع في الإنترنت متخصصة من متخصصين، وأنا أدعو أساتذة الجامعات الدخول في هذا المعطي. طبعا يمكن ما فيه،
بس إنه الإنترنت يعني يقدر الواحد مش محتاجة جلسة زي جلسة
إلا أقوى. لا شك المباشر أفضل وأقوى أثر، لكن على الأقل يعني إذا لم يدرك كله لا يترك جله. يعني الآن نحن عالجنا الناس مثلا في الأردن، في الكويت، في بريطانيا. أنا أعرف واحد من الشباب المبتعثين في أمريكا، يعني صار له مشكلة كبيرة جدا وسبحان الله عاد مجرد استشارة وجوابنا على الاستشارة غيرت مجرى حياتي 180 درجة.
كيف تردون على العالم إذا
كنت طبعا للأسف للأسف أستاذ عبد الله أننا ما نجاوب إلا على يعني يريدنا مثلا مئات الاستشارات ما نجاوب إلا على يمكن 10-15-20% ثم يسكر تجي تدخل نقول لك تعال بكرة لأن قدرتنا الآن لأن نجاوب مجانا نحن في الإنترنت قدرتنا أننا نجاوب على هذا العدد ولذلك أنا أدعو تعدد المواقع أدعو أيضا فتح مجمع طبي ليش ما يقومون التجار والأخيار والموقفين ليش ما يفتحون مجمع طبي كبير جدا ويعنون بعلاج اللي عندهم اضطرابات نفسية يا أخي في حدود 10-15% بين بعض أفراد المجتمع
ما تشوف أنه هذه المهنة صايرة خارج حدود الرقابة يعني كل إنسان الآن قاعد يقدم اقتراحات وحلول سواء متخصص ولا غير متخصص
لا هذه أنت قصدك يمكن الاستشارات العامة يعني أنا
لا نتكلم الاستشارات النفسية
ما أعرف أنا لا أعرف إلا مواقع قليلة
مش في المواقع حتى يعني الناس الآن حتى في التلفزيون تلقاوها إذا حتى الشيخ يسأل أحيانا أسئلة معينة مثلا في الأمور النفسية ويجاوب يتكلم ويعطي دورات أحيانا
هذا طبعا اجتهاد هو بعضهم هوات وبعضهم كذا اجتهادا يعني أنا أدعو للتخصص الحقيقة يعني الآن الأصل مثلا أنت لو بغيت فتوى شرعية تروح العالم شرعي متخصص طلع من كلية الشرعية إذا أردت داني أقول فتوى نفسية أو استشارة تروح المتخصص في علم النفس أمور اجتماعية وأسرية كذا التخصص مهم جدا في هذه المجالات الحقيقة أن يدخل الإنسان بغير فنه يأتي بالعجائب أو ما يعطيك على الأقل الشيء الناجع أو المفيد وهذا اللي يقول لك ليت أساتذة الجامعات يفتحوا مواقع يطلع على التلفزيون وطبعا طلوع على فكرة أنا عندي يعني وجهة نظر طلوع على التلفزيون حتى الاستشارة في الموقع هو يرسم الاستشارة صفحة واحدة نجاوب عليه صفحتين أو ثلاث صفحات أو نص صفحة هي قليلة الأصل مثل تفضلت جلسة وتأخذ التاريخ الحالة وتأخذ المتغيرات وتطبق قياسات ثم تعطي بعض يعني أقول العلاجيات وتعطي بعض الأشياء هذا أفضل لكن على الأقل إذا كان بعيد استشارة نفسية أحيانا بالبرامج التلفزيونية يكلم يعطونه تقريبا دقيقتين ومن يجاوب عليه دقيقة استشارة نفسية كاملة وهذا طبعا قليل يعني الأصل يعطى يعني في الاتصال خلال البرنامج خلال الساعة الأصل ما تستقبل إلا ثلاث حالات مثلا عشان كل واحد تعطيه حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة عشان تسأل وتناقش وتسأل عن الماضي والحاضر والمتغيرات والظروف والإخفاقات وإلى
ما دام بتكلم عن البرامج التلفزيونية خليني أوريك هالصورة ذي وأسألك عنها إن أذنت لي عطونا صورة ثانية هذه الصورة ونشوف إحنا في مجموعة من هذا البرنامج أحد البرامج اللي أنت قدمتها في التلفزيون نشوف أنه أنت قدمت على قناة المجد وعلى قناة MBC وعلى قناة دليل وعلى قناة الشارقة مجموعة من البرامج هذه البرامج أذكر منها واحد اسمه إيجابيين الخليج أو شيء من هالقبيل تحقق تحس أنه حققت شيء يستحق يعني في
هذا طبعا هذا ماشي أستاذ عبد الله مع الفكرة الذي نشتغل فيها اللي هو تعزيز الإيجابية بداية من التغيير ثم التطوير ثم التأثير
التغيير
ثم التطوير
ثم
التأثير
وش الفرق بين الثلاثة
التغيير
ممكن واضحة
أي التغيير تكلمنا فيها قبل قليل بعد التطوير. التغيير يجي التطوير اللي هو الإيجابية إيجابيون يعني بعد ما تتغير أنت يعني يسمونه بدأت بالتأسيس
أي.
وضبطت الأمور في الأساس الآن
إيجابي.
أصبحت متقدم يعني نعطيك برنامج جرعة أقوى اللي هي معنى الحياة ومنهج الحياة فإذا عرفت معنى حياتك وصممت منهج حياتك وصلت لمشروع حياتك في ثلاث دوائر هذا إيجابيون اللي هو الإيجابية اللي هو التطوير بعدما تطور نفسك تصير مؤهل أنك تكون إيجابي في الأسرة كأب أو كأخ أو كابن أو كبنت أو كزوج أو كزوج أو كزوجة ثم إذا تأهلت في الأسرة أصبحت مؤهل إلى أنك تؤثر في المجتمع في الإيجابية المجتمعية هذا هو الفكر الذي عندنا بدأنا فيه أول شيء كفكر وتغيير في الإنسان ثم كتطوير يتقدم ثم كتأثير في الأسرة ثم في المجتمع كبرامج بعد ذلك أتانا يعني بعض الناس يقول أنتم تتكلمون عن شيء مثالي مو صحيح بالواقع هذا فقلت لهم لا موجود ناس إيجابيين حتى لو لم يدخلوا في مدرستنا وهم شخصيات موجودة مثلا السميط رحمه الله أو الشيخ سليمان الراجي أو فلان يعني ليس اسم محدد وأننا لما دخلت حللهم إيجابيا وجدت أن عندهم إن لم يكن كل المميزات الإيجابية وعندهم معظم المميزات الجيدة.
أنت حللت الشخصية
في برنامج تغيير في تطوير
سميط
والراجحي ومجموعة من الذين قدموا شيئا نوعيا لاحظت عندهم يعني أنا قدمت في مشروع الإيجابية بمعنى أن عندك شخصيات إيجابية. لا تقول أني أنا ما أقدر أصير إيجابي. تصير إيجابي أنت، ممكن تصير أفضل من هؤلاء.
يعني أنت تقول أنه سميط وصل إلى ما وصل إليه والراجحي وصل إلى ما وصل إليه لأنهم في الأساس هم شخصيات إيجابية،
في الأساس سووا أو رتبوا أمورهم بأساليب حتى وصلوا إلى مستوى من الإيجابية المعقولة والمقبولة أصبحوا مميزين، وهي التي ذكرناها في التغيير في رمضان. وأيضا في الإيجابية لاحظ مثلا مثل السميط كان يدري من يومه صغير وين متجه له وعارف معنى حياته. يعني أذكر لي أنا لي عندي مقابلة خاصة وربما أعطيك إياها أستاذ عبد الله، ممكن نخرجها سويا 4 ساعات. أنا جلست معهم في برنامج تغيير في تطوير، أنا طلعت منها 10 دقائق. فسألت وأنا إيش اللي حدد لك هدفك في الحياة؟ يعني أنت لو سألتك أستاذ عبد الله أو سألت نفسي أو سألت المشاهد ماذا تريد أن تكون بعد 50 سنة؟ نحن الآن استغرقنا هموم اليوم ومتطلبات الغد وآخر السنة تقريبا يعني، لكن أين ستكون بعد 20-30 سنة؟ هل أنت عارف وين متجه إليه؟ يقول لي السميط رحمه الله وأنا في بيته، يقول كان عندي معلم قدح في ذهني أشياء كثيرة ورباني عليها، فكان يقول لنا وأنا برابع ابتدائي ماذا ستريدون أن تكونون لما تكبرون يا أولادي؟ يقول واحد يقول طيار، واحد يقول أنا أصير كذا، واحد يقول كذا. يقول قلت أنا كذا بلغة، قلت أريد أن أكون طبيبا. يقول استغرب من لغتي، إنسان معلم، أنا معلمني أبي وأمي ربوني على كيف تلفظ شلون أبني العبارة. يقول أعجبه ذلك الطرح، مع أن في واحد من الشباب قال أريد أكون طبيب. يقول ناداني قال ما شاء الله يا عبد الرحمن لماذا تريد أن تكون طبيبا؟ يقول قال لي كذا، قلت أريد أن أكون طبيبا لأخدم من خلاله ديني. يقول سبحان الله استدخلت هذا داخل، يقول فربت على كتفي. قال
هذا برابع ابتدائي
والله، هذا كلام وعندي مسجل. يقول سبحان الله انحفرت، فقال أحسنت عبد الرحمن ستكون ذلك الرجل بإذن الله، لكن اشتغل عليها. يقول فبديت أشتغل، ولذلك يقول بتخلص من ثالث ثانوي كانت أصعب كلية طب في البلاد العربية جامعة بغداد، ويا دوب يقول يعني قابلوا وقابلوني ورسبت في الاختبار الأول ونجحت في الأخير، ثم راح لمصر ثم راح لأمريكا. سبحان الله شوف لما انتهى أو لما قبل أن يموت مدرسة، الرجل دولة ومثل الراجح. قدمنا الشخصية، إذا قدمنا البرامج الإيجابية، قدمنا الأشخاص الإيجابية للشخصيات الإيجابية في برنامج إيجابي الخليج، قعدنا نبحث عن المشاريع الإيجابية. ولا يعني أكتمك سرا، تعبت وأنا أبحث لأن ما توجد منظومة، ما توجد مؤسسة تحتوي هذا الشيء.
يعني في مشروع هنا ومشروع هنا،
مشروع هنا. وش محدداتك لتحديد معاييرك لتحديد البرنامج؟
لكن انت شايف ان مجتمعنا غارق في السلبيه؟
لا الحمد لله، في ناس يعني ايجابيين، في ناس الان يذكرون الايجابيه، وفي ايضا شخصيات يعني عندهم نوع من السلبيه ويركزون على السلبيه، وفي ناس وسط. يعني نحن ربما نحتاج الجميع، ولكن من الخطا ان اركز دائما على سلبيات الانسان او الدائره أو الشريك دائما. هذا لم يكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن صحيح أنه أنت عندك خطة لخمسين سنة لمشروع راح 6 سنوات وباقي 44 سنة.
هذا أنا مخطط أن منذ بدأت 2008 و 1428 أنني أصنع المشاريع، والحين صنعنا 4 وبقي الخامس الإيجابية المجتمعية وهو الآن في طور الانتهاء وهو فكرة لوطن، ومن الأماكن يعني أوقع مع بعض مناطق المملكة. بعد ذلك ينشر في المجتمع خلال 10 سنوات، بعد 6 سنوات لما نضجت المشاريع، بعد نشره داخليا محليا ينتقل إلى إقليميا ثم إسلاميا وعربيا ثم ينتقل في الخارج. يعني في بعض المشاريع الآن المشهورة.
أنا ودي أقاطعك هنا لأنه أنا يهمني الفكرة اللي أنت يعني أنا كنت مأجلها شوي وأنت سبقتني إليها، خليني أخذها معها الصورة وأرجع أناقشك فيها إن سمحت لي. أعطونا الصورة اللي بعدها. هذه صورة لك مع الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم. هو يقول أو دشن المرحلة الأولى من مشروع فكرة لوطن عمره 10 سنوات.
أين
وش تبي تسوي بمنطقة القصيم خلال 10 سنوات؟
هو طبعا هذا المشروع يعني أول بعد
يعني تخلي تصير القصيم إيجابية أكثر، يعني
نرجو ذلك بإذن الله، مو بالقصيم، المملكة
طيب خلنا بالقصيم
الحين. إيه طيب هو أصل مشروع تعزيز الإيجابية في المملكة العربية السعودية القصيم النموذجي. هم الآن اللي بادروا معنا في منطقة القصيم مشكورا الأمير فيصل بن الزولة على خيرا لكي ندخل في المجتمع القصيمي نقدم فيه البرامج الإيجابية المتعددة المستهدفة للشباب والأسرة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات أيضا مؤسسات النفع العام، ونستهدف جميع الشرائح في منتدياتهم وأماكنهم بحيث يكون المخرج في الأخير يطلع لي طالب إيجابي، طالبة إيجابية، شاب إيجابي، شابة إيجابية، مشروع الشاب الإيجابي.
توقع أنك أنتم قادرين أنكم توصلوا
بإذن الله. بإذن الله نحن الآن في ضوء الدراسة المسحية ستخرج خلال 3 شهور من الآن. ليس هناك شيء مستحيل إلا شيئين، أنا هذا اللي أؤمن به، أنك إذا قرب الموت لا تستطيع أن ترده، وإذا كبرت ما ترجع شبه بغيره ممكن. هذا الذي أؤمن فيه، ولذلك أنا ماشي بهذه القناعة. كان بعض الزملاء قبل 7 سنوات كانوا يقولون يا أبو عاصم أنت تريد أن تحل البحر. لاحظتهم في بعض اللقاءات قالوا رأينا أنك يعني أو أنك أنت والزملاء معك الدكاترة والأساتذة وبعض الداعمين وبعض الآن المسؤولين أنكم فعلا بدأت. الدليل الآن نشرب من ماء البحر، كان قبل 30 سنة نشرب من ماء البحر؟ لا، نحن نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة، لكن للأسف أنه ما في برامج تحفزنا وتدعمنا لك تكتشف العقل وتهتم بالبيئة فتصنع الإنسان. لاحظ ماليزيا أو أي دولة أخرى، يعني كوريا الجنوبية، عطني ثروة يعني ثروة ضخمة عندهم مثل ثرواتنا في البلاد في السعودية، ومع ذلك استطاع يصنع الإنسان فيصنع البيئة فيقود العالم. أنا دولة كوريا طلعت، ماليزيا طلعت، تركيا طلعت، دول تطلع.
يعني أنت الآن يفهم من كلامك أنه متى ما تسلحنا بالإيجابية كمجتمع ممكن نصل إلى أحلامنا اللي احنا نفكر فيها
وأزيد
وأكثر.
نخنخ يا أستاذ عبدالله، نملك إمكانات هائلة داخل بلدنا، أنا متأكد تشوفها أمامك، إمكانات هائلة، لا من المال لا من الطاقة لا من الطاقة.
طيب وش اللي يمنعنا أن نوصل لأهدافنا؟
أيوة، إيجاد ما يطلق عليه التوليفة، يعني عندنا دوائر حكومية، قطاع خاص، جامعات، عندك عقول اللي هو عقول خاصة، عقول الأطفال والشباب والشابات، وصناعة الإيجابية في الأسرة. لما تصنع الإيجابية في الأسرة ستطلع لك الأسرة إيجابيين، تصنع الإيجابية في المدرسة تطلع لك طلاب إيجابيين مع صناعة المعلم، تصنع الإيجابية في الجامعة تطلع لك عبد العميد الإيجابي تطلع طلاب إيجابيين، تصنع الإيجابية في الدائرة الحكومية مع المدير تطلع مرؤوسين إيجابيين، تطلعها في القطاع الخاص وهكذا.
طيب خليني أتقل لك نطلع شوي من الإيجابية ونروح شيء ثاني يعني.
الله
خلي شوف المقطع اللي بعده.
تقدم أيها الجبار لا توجل ولا تجزع وجاهد في سبيل الله حتى تبلغ المضجع وحدق في ظلام الليل حتى تبصر المضلع وقبل في جبين الشمس نصرا أخضرا نزمع وطأ شوكا بأقدام كمرغل
طبعا لك يعني كثير من الأشرطة. هذا من أي شريط هذا؟
هذا شريط بشرى.
بشرى هذا
أيه.
هو آخر أشرطتك ولا؟
لا هذا شريط أخرجته بارك الله فيك عام 1413 2000 وتقريبا 1993 نعم.
وآخر شريطك وشو؟
توقف لي يمكن 12-13 سنة شريط جواب.
طيب خلينا نروح للبشرى. بشرى اولا الكلمات اللي كانت موجوده في تلك الاشرطه كلها تتوقع انه كانت فعلا فيها ايجابيه ولا كانت لا ما هي
بالعكس
كانت ايجابيه
انا بالعكس لو لاحظت الشريط بمجمله اسمه بشرى ففيها بشاره فيه مهما يكن امامنا من مدلهمات مهما يكن امامنا من اختلافات فالاسلام باذن الله عز وجل سيشمل الجميع وان هذا الضعف اللي نحن فيه الآن مثلا نتقوت مثلا على الأمم المتحدة ونتقوت على أمم أخرى بالعكس أن يكون عندنا مصدر إذن نحن نملك الآن الحرمين يعني عندنا القبلة الكعبة
طيب لا خلينا في موضوع النشيد الشريط ده ليش منع من الأسواق وليش سحب من الأسواق إذا كان فيه الكلام اللي أنت تقوله
لا أدري أنا فعلا سحب لكنني ليس عندي خبر أنا من ناحيتي خبر يعني واضح لكن يمكن لأمر أو لآخر تم منعه أو سحبه من السوق لكنه بشارة وفي يعني مثل قصيدة أبشر فهذا الفجر لاح، ها نحن جئنا صلاح يخاطب المسجد الأقصى الذي الآن يدنس من اليهود، قضية أشرقوا كالشموس فوق التراب وانبتوا كالربيع فوق الروابي، يعني جميل، يعني بالعكس في نظرة تفاؤلية جميلة مهما يكون أمامك من عقبات.
لكن أنت ما تعرف ليش أنه
لا والله ما عندي أي خبر.
طيب أنت الآن آخر شريط جواب يمكن
توقيع جواب عن الأم والبر الوالدين،
يعني له 12-13 سنة ما يعني أنت ما طلعت بعده وشكلك ما عندك نية تطلع
يعني كبرت.
يعني لا، هل هذا سؤالي، هل الأكاديمي يحاول اغتيال المنشد الذي في داخل عبد العزيز الأحمد وأحبه الناس؟
والله لا، الحقيقة بالنسبة لي يعني هذه موهبة رزقني الله عز وجل لي إياها، بس ليست يعني مهنة لي، يعني يفرق بين المهنة.
لا يعني هل الإنشاد يقلل من هيبة الأكاديمي أو الشيخ أو كذا، وبالتالي تفصح في عمر ولا تفصح في عمر؟
لا ليس بالضرورة. أنا بذكر لك قصة يمكن نادرة أذكرها. مرة أنا عند الأمير عبد الرحمن بن عبد الله، وكان محاضر الشيخ حسين للشيخ إمام الحرم المدني، وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دخل وجلس وسلم على الجميع، ثم بعدما انتهى المجلس يعني قال أريدك يا دكتور أو يا أخ عبد العزيز وكذا، فسلمت عليه قال يا هالشريط مو بلك، اللي هو شريط توبة العوني.
ايه يلا يا والي.
ايه فقلت لي يا شيخ، قال هل تعلم خير هذا الشريط وفضله وانتشاره واني ما أعمله بعشرات المحاضرات، هالقصيدة اللي فيها توحيد وابتهال إلى الله عز وجل، والمقدمة اللي تحدثت فيها يقولون تحدثت فيها في المسجد، أن أن أنها أدت دور يمكن مثل أدوارنا. أنا أجيب، يقول الشيخ بيني وبينه عند السيارة، طبعا هو تكلم في مجلس الأمير عبد الرحمن ثنى على الشريط،
نعم بس ما قال قصة.
اي ما قال، بس انه ارادني لوحدي، قال ابغاك تطلع كل شهر شريط مثل هذا الشريط. قلت يا شيخ ما انا كل 4 سنين انا حولي، انا رجل حولي، مو مثل طلبة العلم يشرح كتاب البخاري والزاد وكذا. فانا اقصد من ذلك انه يعني صار في خير كثير ونفع الله به الناس الحمد لله.
تأسف بعد منعت القصيدة ذي ولا؟
أيضا
منعت؟
سمعت أنها سحبت.
سحبت بعد.
نعم.
شكلك ما تدور إلى الكلمات اللي.
لا والله كلها توبة وندم يعني.
لو ليش سحبت؟
يلا يا والي ما أدري والله. لكن يظهر إن فيه يمكن لها علاقة في قضية الشاعر، وكان وضعه
لأنه العوني وكذا.
ربما أتوقع أنا، ولكن أنا اخترتها حقيقة لأن كلها توبة وابتهال إلى الله عز وجل. يعني أنا الحديث اللي قبلها حدثت فيه في رمضان ليلة 27، فأنسب شيء يا توبة القاضي يا توبة العوني. فالإخوة اللجنة اللي كانوا معي في التسجيلات
اختارنا توبة. في مجموعة من الأسئلة طرحوها شركائنا في تويتر، أستاذنا في استعراض بعضها. نشوف التغريدة الأولى. كيف أثر فيه دراسة علم النفس كقارئ متخصص للقرآن؟ أنا ودي أسألك في هالموضوع، أنه الآن إحنا عندنا المساجد في التراويح، ما هي الأشياء الكثيرة الموجودة عند هؤلاء القراء ويجب أن تقل، وما هي في المقابل الأشياء القليلة عندهم يجب أن تكثر؟
والله أنا حقيقة لأنك كانك تقول وصايا، يعني تريد مني وصايا، الآن أنا يمكن أتعلم منهم يعني القراء والإخوة الأئمة، لا أريد أن أكون لهم كموجه أقول فعل ولا تفعل كذا.
بس أنت يعني أنت
لكن أنا أوصيهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان يقرأ القرآن متدبرا له، يقف عند وقوفه يحرك به القلوب ويتغنى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود آخر السورة والآية والقرآن، وإنما المقصود التأثر والتأثير به. فلئن أقرأ 10 أجزاء في رمضان مثلا ربما خير لي من أن أقرأ القرآن كامل، وإن استطعت أن أقرأ القرآن كامل بترتيل فجيد. الأمر الثاني مراعاة أحوال الجماعة قدر ما تستطيع، الإمام يراعي أحوال الجماعة،
لأنه حنا نشوف أنه مثلا في يعني في ناس يصلون بسرعة ما تتخيلها، وفي ناس تطول زي الشيخ الحواشي مثلا بالجنوب يطول طول كبير. يعني شو نقول احنا، التوسط ولا التنوع زين؟
يعني خلى السوق مفتوح للجميع، اهم شيء اللي يقصر مره حتى يخل بالطمانينه، او ليقال انه نبكر وخلنا نصلي معه 1/4 ساعة 10 دقائق. لكن اذا كان ما يخل، يعني لو قرا نصف وجه وله بيهمه انه يقرا القران كاملا، ربما يناسب بعض الشباب ويناسب بعض الناس.
طيب
والوسط جيد. ومن أراد الإطالة عندهم مثل ترى أيضا مثل إقامة الصلاة، في ناس يبكرون بالإقامة، في ناس يتوسطون، حتى في بعض المناطق يتأخر ساعة.
أي.
نعم.
خلينا نشوف تغريدة ثانية سمحت لي، خلينا نشوف التغريدة اللي بعدها. هل فعلا رشحت لإمامة الحرم النبوي ولما علموا عن أشرطة أناشيدك عدلوا عن القرار؟ دائم قضية أنه رشح أبو عاصم لإمام الحرم المكي المدني، هذه كثير كل سنة يمكن أو ما تروح سنتين ثلاثة اللي نسمع هذا الكلام.
ما عندي علم قضية
سبق ترشيح
الترشيح. نعم، لكن
وليش ما
أدري ليش ما تم، لكنه ليس له علاقة في قضية قصائد، وكان لا طبعا ليس عندي اطلاع ولا تقف ما ليس لك به علم. ما أعرف تفاصيل هذه الأشياء ولا أؤكد ولا أنفي، ما أدري، لكنني لا أظن ذلك مانع يعني. والموجودين فيه خير وبركة إن شاء الله.
لا خليني أرجع للتاريخ، يعني أنا قاعد أتأمل في الصورة اللي قبل شوي تجمعك مع الأمير فيصل بندر. أول ما بني مسجد الراجحي في القصيم، وكان هو من أكبر المساجد لم يكن أكبرها في 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 في, في المنطقة، رشح عبد العزيز الأحمد إلى أنه يكون إمام لذلك المسجد ولم يتم هذا. هل كان بفعل نفس الأمير اللي وقع معك الإيجابية هو من منعك في السابق؟
لا ما له علاقة لما في الصلاة، بالعكس لا ما له أي علاقة. وبالعكس أنا أيضا تزامنت مع قبولي للدكتوراه في جامعة الإمام، فاستخرت الله عدة مرات فانتقلت إلى الرياض، والدليل رحت عند الأمير عبد الرحمن ورحب، وجلست تقريبا 6 سنوات. رجعت للقصيم في مسجد جامع حجلان بن حمد ورحب حتى الأمير فيصل بالعكس وكل الإخوة في الإدارة لفرع الوزارة.
يعني هذا يعني ما كان في منع عن جامع الراجحي؟
لا أنا ما بلغني شيء ولا وقعت شيء ولا أدري عن شيء، يعني لم يصلني أي شيء رسمي. وإنما انتقلت أنا للرياض.
يعني كل الحديث هذيك اللي تناقل للناس
يعني طبعا يعني الناس شوف الناس أحيانا يعني قد يمكن سمعوا شيء. أنا بالنسبة لي لم أطلع على شيء رسمي، ولم يردني شيء، ولم يقل لي شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أنا طلبت من عدة أماكن في الرياض وتزامت مع دراستي للدكتور عام 1418 وانتقلت للرياض وحفظت الدكتوراه. لما خلصت الدكتوراه رجعت للقصيم، أممت في جامع جلال بن حمد رحمه الله سنة. بعد ذلك صار عندي أعمال كثيرة في الرياضة، رجعنا للمركز والمؤسسة واشتغلنا فيه ومسكت استمرت عند الأمير عبد الرحمن ثم الآن جلال.
لا قضية القرآن وعلم النفس، يعني هل يعني أنت الآن بحكم تخصصك بعلم النفس وعندك تفسير صوتي الظاهر أو شيء زي من للقرآن في مؤسسة تحبير أو شيء هيك، هل نستطيع أنه إحنا نفسر القرآن من وجهة نظر نفسية؟ هذا الكلام قد يطرح أحيانا. نستطيع أنه تفسير النفسي للقرآن الكريم؟
لا عاد هذا أنا ما أستطيع لأني لست أفتي فيه، لكن فيه كثير جدا. وأنا عندي على فكرة حتى لو تتابع في النت عندي أنا درس أسبوعي في المسجد اللي أمه أنا الآن قبسات نفسية من الآية القرآنية، وبدأت من الفاتحة.
ما في تعارض بين الأسس اللي وضعت لعلم النفس الأساسية سواء في الحاد ولا في مفهوم النفعية ولا في غيرها مع الإسلام؟
ما ننطلق من منطلقاتهم، يعني فلسفتهم لما بني علم النفس المعاصر في الغرب وقام مثلا على الإلحاد أو قام على الفلسفة النفعية أو الفردية أو الشغلات ذولي، لا ننطلق من قيمنا نحن. يعني لما يتكلم القرآن على الانفعالات مثلا، أو يتكلم عن تعديل السلوك، أو لما يتكلم عن الإنسان داخل الجماعة، أو يتكلم مثلا عن ضبط الغضب، أو يتكلم عن الأب والأم مثل مشهد أم موسى، أو يتكلم عن يوسف عليه السلام وأبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مشاهد نفسية كثيرة جدا، منها مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة: لا تحزن، اللي ينفي الحزن، إن الله معك. ليه وكيف ليش كان حزين؟ أو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بينما النبي كان أكثر طمأنينة. ففي دلالات كثيرة، بل إن القرآن مدرسة نفسية كبيرة جدا لم يعني يشتغل عليه اشتغال متخصص.
يعني يحتاج إلى أنه
في بعض المفسرين ذكروا بعض الأشياء،
لكن ممكن أنه بدل. شكرا لك.
نعم
شيخ عبد العزيز، كنت أتمنى
لك قضية التفسير الصوتي
انتهى وقتنا للأسف الشديد. أشكرك إن شاء الله في لقاءات أخرى نستكمل هذا الحديث. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن عبد العزيز الأحمد أنه يقول: لا تخونوا بعضكم عند الاختلاف. السلام عليكم.